مثال ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمس. الآن السند متصل ما في صفر، روى واحد عن ثلاثة الآن في صفر، هذا يوجب رد الحديث. لماذا؟ لأن هذا الساقط لم نعلم عن حاله هل هو ممن يقبل أو يرد. طيب روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة نفس الشيء. طيب أو طعن في الراوي يقول على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديان الراوي أو إلى ربطه، يعني معناها أن طعن في الراوي أعم من أن يرجع إلى دينه أو إلى ربطه، قد يطعن فيه لسبب آخر غير الدين والضبط، فيكون ذلك الطعن الذي ثبت في الراوي موجبا لرد حديثه. طيب فالصدق إما أن يكون من مبادئ السند أو تصرف مصنف، من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من هذا واحد أو من آخره الإسناد بعد السابع أو غير ذلك، يكون من أثناء الثق، يعني ثق الراوي إما أن يكون من أول السند، وهذا يكون من تصرف المصنف، مثل أن يعلق المصنف الحديث فيسقط من حدثه وينتقل إلى شيخه، إلى شيخ من حدثه، هذا واحد. أو يكون من آخره بعد السابق، من اللي يسقط الصحابة، أو غير ذلك يكون من أثناء ما بين أوله وأثناء. ففي المثال اللي ذكرنا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمس، إذا أسقطنا واحد فهذا من أول، إذا أسقطنا الأخير الخامس فهذا من آخره، إذا أسقطنا الثاني أو الثالث أو الرابع فهو من أثنائه وصله. هذا الصدق. يقول فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص موجه. هذا المعلق، الأول المعلق هو الذي حدث أول إسناده، هذا المعلق. وسمي معلقا لتشبيهه بالشيء المعلق في السقف، فإن المعلق في السقف لا يصل إلى الآخر إلا لا، فلهذا سميناه معلقا. يقول المؤلف سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وعليه فإذا قال المصنف وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يكون معلق، يكون معلق حتى لو حدث السند كله فهو معلق. وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. المعضل هو الذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي من غير أول السنة ولا آخر، يعني من أثناء السنة راويان فأكثر على التوالي، مثل في المثال الذي ذكرنا سقط واثنين بثلاثة، نسمي هذا معضلا. يقول إن بينه وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه، وأظنكم تعرفون الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه، ما تعرفون؟ طيب العموم والخصوص المطلق أن يكون أحد اللفظين أعم من الآخر مطلقا مطلقا، مثل أن أقول أكرم القوم هذا عام، ثم أقول لا تكرم فلانا وهو من القوم، هذا خاص. العموم بينهما عموم خصوص مطلق. مثال آخر، الحيوان والإنسان. الحيوان والإنسان بينهما عموم خصوص مطلق ولا وجهي؟ مطلق، لأن الإنسان يدخل في الحيوان ولا عكس. وعلامة ذلك أن يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر، فما صح الإخبار به عن الآخر فهو الأعم والثاني الأخف. فإذا كان أحدهما يصح أن يخبر بها عن الآخر دون العكس فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. البعير والحيوان وش النسبة بينهما؟ لا، العموم البعير والحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق. ما هو كيف وجه؟ متى يمكن أن يكون البعير حيوان؟ البعير غير حيوان؟ اذكر الميزان اللي ذكرنا فقل كل بعير حيوان وليس كل حيوان بعيرا. إذن فالعموم والخصوص هنا مطلق. العموم والخصوص من وجه أن يكون أحدهما من وجه أعم من الآخر ومن وجه أخف، مثل المعظم المعظم والمعلم، يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة، يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة. هل أنت العموم والخصوص الوجه؟ وأمثلته كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بينهما عموم مخصوص وجه، وهذا أظن مر عليه في أصول الفقه وشرحناه. نأتي للمعظم والمعلق. إذا كان العظم في أول السند فهو معلق وفي نفس الوقت معظم، مثل فقط رقم واحد ورقم اثنين من السند، هذا ايش؟ معظم لأنه فقط منه روينا، معلق لأنه من أول السند. طيب فقط اثنين وثلاثة معظم وليس معلق، فقط واحد من أوله رقم واحد معلق وليس معلق. إذن اجتمعان في صورة وينفرد أحدهما في صورة أخرى. طيب فبينهما عموم وخصوص وجه. يقول رحمه الله فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، يعني المعلق أعم من كون الساقط مع اثنين أو واحد. ومن صور المعاني أن ومن صور المعلق هذا الصور من عند المعاني، ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي جميع السند، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعية معا، مثل أن يقال عن نافع عن ابن عمر هذا معلق، أو إذا قلنا عن ابن عمر فقط فهو أيضا معلق. فصار المعلق له صور، يعني إذا حذفنا جميع السند وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق. إذا حذفنا كل السند للصحابي مثل عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق. إذا حذفناه إلا السند للصحابي معلق. الأمر واضح. قال ومنها أن يحدث من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، صح؟ الذي حدثه لمن واحد وهو روى عن لمن أثنين، حدث من حدثه وعاد الحديث إلى من فوقه. قال وإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف في هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التخصيص. كيف ذلك؟ يعني هذا المصنف الذي حدثه بالحديث من شيوخ، والذي حدث من حدثه من شيوخه أيضا، وهذا يمكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني يكون المصنف من شيوخه رقم واحد ورقم اثنين، فحدثه رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الآن المصنف حذف رقم واحد ونسب الحديث إلى من؟ إلى رقم اثنين، ورقم اثنين من شيوخه، رقم اثنين من شيوخه. فهنا إذا قرأنا هذا السند هل نقول إنه مرسل؟ قصدي معلق، هل نقول معلق؟ نقول إذا علمنا أن رقم واحد ورقم اثنين كلاهما لشيوخه وحدثهما عن رقم اثنين بدون أن يأتي طريق آخر يبين أن الحديث حدث منه أول السند، فإننا نحكم بأنه غير معلق لأنه متصل، لأن الرجلين كلاهما من مشائخه. المؤلف يقول رحمه الله اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، فمن سماه تعليقا قال لأن الراوي إلى أن المصنف حذف أول السند، ومن لم يسميه تعليقا قال لأن الراوي يعني المصنف روى عن شيخ روى عن شيخ فلا يسمى تعليقا. لكن ابن حجر يقول الصحيح التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. كيف؟ إذا عرف أن الراوي أو المصنف مدلس وأنه يسقط بعض من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه تدليسا، وش التدليس اللي يحصل في هذا؟ من التدليس الذي يحصل علو الإسناد ولا لا؟ هذا من التدليس، لأنه إذا كان الحديث مرويا بسند عدده خمسة ومرويا بسند عدده أربعة صار الثاني أعلى إسنادا من الأول، وكلما كان أعلى إسنادا فهو أقرب إلى الصح. فقد يحدث المصنف شيخه ويضيف الذي حدثه ويضيفه إلى شيخه الذي لم يحدثه به ليكتسب بذلك علو السند، ثم قد يكتسب بذلك أيضا أن يكون شيخه الذي حدثه أقل ثقة من شيخه الثاني، فيحدث الشيخ الذي حدثه ليوهم أن سند الحديث أقوى مما لو ذكر الرجل الأول. المهم إذا عرف المصنف في التدليس فإنه يحكم بأن هذا الحديث مدلس، والمدلس من قسم الضعيف ولا من قسم القوي؟ من قسم الضعيف. وإلا إذا لم يعرف التدليس فإنه يحكم بالتعليق، يحكم بالتعليق. ولكن كما ذكرنا ينبغي أيضا أن يفصل تفصيلا آخر ونقول إن علم بطريق آخر أن شيخه رقم واحد هو الذي حدثه وأنه حذفه في سياق السند حكمنا بأنه تعليق. وأما إذا عزاه إلى شيخه رقم اثنين ولم يأتي بأي طريق أن شيخه رقم واحد حدثه والرجل غير مدلس فإننا نحكم بماذا؟ بأنه غير معلق وأن السند متصل. فهذا تفصيل آخر داخل على تفصيل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر فصل في حال المصنف الذي أسقط أول السند هل هو مدلس أو غير مدلس، ونحن نزيد أيضا سنقول، وإذا تحققنا من طريق آخر أنه قد أسقط الراوي الأول أو الشيخ الأول حكمنا بالإرسال، وإن لم يتحقق وكلا الرجلين من شيوخه فإننا لا نحكم بالإرسال. وأنا أريد بالإرسال هنا الثالث هنا، والله أعلم. لا، إذا كان غير معروف التدريس ما هم الأخر عدم التدريس. يمشي، لكنه الأصل خلاف ذلك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر ما قرأنا قوله هو الاعتبار الشرط أن يحذف إلا الصحابة أو إلا الصحابة والتابعين. وقد إيش؟ وما تحمل ما هي نعم
وقد يحكم بصحته ان عرف بان يبيع مسنا وجناقا فان اعرف جميع من احبه فقال جاء في سنه التعليم على الاذهان وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا ان وقع الحلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري كما اتى به الذي دل على انه اسناد محمود وانما حلف بغرض من الاغراض وما اتى فيه بغير الجزء وما اتي فيه بغير الجزء ففيه مقال. وقد اوضحت ان شئت ذلك في سنك في عدم الصلاه. والثاني
طيب هذا المعلق رحمه الله أن المعلق من قسم المردود، وعلل ذلك بأنه لأن المحذوف مجهول، المحذوف المعلق مجهول لأن المصنف يروي الحديث ليس عن شيء ولكن عن من فوقه أو عن من فوقه من فوقه وربما عن الصحابي وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يحفظ الإسلام كله. وكلنا يعلم أن هذا من قسم المردود. ليش؟ لأننا لا نعلم حال هذا المحذوف، قد يكون مقبول الرواية وقد يكون مردود الرواية، إلا إذا جاء هذا المحذوف مسمى من وجه آخر وقد عرفت عدالته فحينئذ يكون مقبولا ولا لا مقبولا. كما لو حدث المصنف شيخه الذي حدثه ثم في سياق آخر ذكر هذا المحذوف وكان هذا المحذوف ممن يقبل حديثه فحينئذ يكون مقبولا، لأن العلة التي من أجلها رددناه ولذلك هذا المحذوف زال. طيب كذلك إذا كان المعلق في كتاب التزمت صحته فإن هذا المعلق يعتبر عند هذا المعلق صحيح، مثل تعليقات البخاري، فإن تعليقات البخاري رحمه الله المجزوم بها صحيحة عنده، صحيحة عنده، ولا يلزم من صحتها عنده أيضا أن تكون صحيحة عند غيره، لكن هو بنفسه رحمه الله قد بين أن ما ذكره بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. أما إذا قال يذكر أو يروى أو يقال أو ما أشبه ذلك فهذا لا يدل على أنه عنده صحيح، بل فيه بحث وفيه مقال. نعم.
سواء كان كبيرا او صغيرا،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل كذا، او فعل بحضرته كذا، او نحو ذلك، او نحو ذلك. ذكر مولانا رحمه الله ثلاثا، قال كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا، بقي رابع او قيل بحضرته كذا، ليشمل السنة القوليه والفعليه والإقرارية، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما فعله وقوله وإقراره. فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمي عند المحدثين مرسلا، ولهذا قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي فقط، ومرسل منه الصحابي فقط. ولكن التعبير الأدق أن يقال إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. لأن قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي فقط فيه نظر، لأننا لو علمنا أنه أن الساقط هو الصحابي فقط لكان الحديث مقبولا، لأن جهالة الصحابي لا تقف. لكن التعبير الصحيح في تعريف المرسل أن تقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. التابع معروف، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يروي ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أو قصة كانت قبل ولادته، لأن الرسول بعث وله 40 سنة، وابن عباس ولد وللنبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، أي بعد البعثة بنحو 8 سنوات. فإذا وجد حديث وقع قبل ولادة ابن عباس ثم رواه ابن عباس فإن نجزم بأن هذا مرسل، لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما رواه الصغار مثل ما رواه محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل قطعا، لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ومعلوم أن من ولد في حجة الوداع لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، إذن التعريف السليم للمرسل خليل. من النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجة إلى النبي، أن رفع ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كنت تقول أو سمع لكنه نسبه إلى أمر قبل أن يكون من أهل السماء. نعم. وإنما مثل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون صحابيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون صحابيا. وش الثاني؟ لا يا أخي، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون صحابيا، صح؟ هذا المحذوف يحتمل أن يكون تابع روى عن صحابة أو روى عن تابعي عن صحابة. وعلى الثاني، إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. طيب قلنا أنه ثقة، على الثاني يحتمل أن يكون التابعي هذا حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. صحيح، الحمل عن تابعي آخر على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. نعم ويتعدد. أما بالتجنيد العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. نعم إلا في سؤال ما في. ها يكون مرسل الذي لم نسمع خيرناه. أما لا إذا قلنا لم نسمع أبدا، لأنه لم يسمع هذا الحديث. الأصل أن ما رفعه الصحابي إلى الرسول فهو مسموع، هذا الأصل. لكن لو قال الصحابي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا وصار غير مرسل، لأنه ذكر الراوي. نعم الصحابي المناسب أن الرسول عن الحكم التابع بالنسبة للسند. نعم صحيح. نعم لا ما نقول مرسل، الاحتمال أن يكون قدم المدينة وسمع من الرسول من قبل، لأن سماع الكافر صحيح إذا سمع في حال كفر ثم أدى بعد الإسلام فهو صحيح. كل واحد التابع إذا رفع حديث الرسول فهو مرسل سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى لو أسقط، يعني لو روى تابعين عن تابعين والتابع هذا رفع إلى الرسول فهو مرسل. المهم إذا كان منتهى السمع إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فاجزم بأنه مرسل. إيه أيهم؟ أي الثاني؟ الثاني الأول؟ أي كم عبارة؟ قبل لأن ذكر على الثاني مرتين. صح الثاني يعني إذا كان ثقة، إذا قدرنا أن التابع ثقة الثاني رفع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من واثق بينه وبين الرسول أو تابع آخر، يمكن صحابي يمكن تابع آخر، ولا لا؟ إذا قدرنا من التابع فإما أن يكون التابعين ضعيفا أو ثقة، صح؟ فإذا قدرنا أنه ثقة التابع الثاني يحتمل أنه رواه عن صحابي أو عن تابع، واضح؟ وإذا قلنا عن تابع يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا ثقة يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابع، وإذا قلنا عن تابع يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا عن ثقة يحتمل أن يكون رواه عن تابع أو صحابي، ونبذل إلى ما لا نهاية له. ولهذا يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. ولا لا ما تجينا نبرر ولا نقرر ها ثانيا ولا لا؟ طيب مفهوم فانت عيد. طيب ها نعم اي كيف ما في شيء اي نعم بعدين في الأخير كان أعرف المرسل من حيث هو. نعم، هو الأصل أن من أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان منه، هذا الأصل. سيجيني إن شاء الله بعد قليل، أصبر شوي. الأصل أن معنأن الصحابي وما في حكمه أنه محمول على السماء، لأن الصحابي ما يدل. يقول أما بالتجميل فما لك عندكم بالحاشية 6 و7 على كل حال أنا ما أذكر الآن هذا المثال، لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم لبعض 7، يعني روى تابعي عن تابع عن تابع عن تابع. وعلى هذا تكون احتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى 7 بحسب الواقع، أما بحسب التجريب العقلي فهي أكثر متسلسل. نعم.
فإن من عرف من عادة التابعين يقبل من خبر بمزيد من وجه آخر يبالغ الطرق الأولى
طريق الأولى.
يبالغ الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال قول المحلول في قتل بنفس الأمر. ونقل أبو بكر الراوي من الحنفية وأبو وليد الزاهدي من المالكية أن الراوي إذا كان ينصب عن الثقات عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسل اتفاقا.
طيب، والله أعلم.
تعالى وحكي الثالث من أقسام الشق إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الشق باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو منقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الشق من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته كثونه
وفإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وهذه المسألة تنبني على تعديل المبهم، تنبني على تعديل المبهم، يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة فهل نقبل قوله أو لا؟ من المعلوم أنه إذا كان الراوي الذي قال حدثني الثقة يتساهل في التوثيق فإننا لا نقبل هذا، لا نقبل توثيقه لأننا في شك منه. أما إذا كان الراوي لا يقول حدثني الثقة إلا وهو متأكد وليس ممن يتساهل فهذا فيه القولان للعلماء، منهم من توقف ومنهم من قبله. والذين توقفوا إلى متى يتوقفون؟ يقولون إذا عُدِه هذا الحديث الذي جاء من مرسل تابعي لا يرسل إلا عن ثقة فإننا ننظر هل له شواهد من قواعد الشريعة أو لا، إن كان له شواهد فإننا نقبله بشواهده، وإلا فإنه لا يلزمنا أن نعمل بحديث فيه احتمال عدم الصحة. ونحن متعبدين الله عز وجل بما يغلب على ظننا أنه صحيح. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعترض هذا التصوير طيب، إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى، وهذا هو الصحيح أنه إذا اعترض بمجيئه من طريق آخر يباين الطريقة الأولى فإنه يقبل، لأن هذه الطريقة تعتبر شاهدا للحديث الذي أرسل، وإذا كان الشاهدا فقد سبق أن الشاهد يعتبر به في التصحيح أو التحسين حسب السند. يقول المؤلف رحمه الله مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، هذا اللي وضحنا عليه. بعد ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد البازي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذا صحيح، إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فإنه لا يقبل المرسل اتفاقا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا عن غير الثقة. نعم.
من أقسام الصدق من الإسناد إن كان باثنين فصائبا مع الثوابت فهو المعمل، وإلا فإن كان الصدق باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنكر، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم الثوابت ثم إن الصدق من الإسناد قد يكون واضحا يحصل
الاشتراك
في معرفته.
هذا المثل ما شرحنا، لما شرحنا المثل وقفنا المثل فهو المنقطع. طيب نقف على هذا الشرح. الان عرفنا اذا كان الثق باثنين فاكثر على التوالي فهو معضل، والمعضل ابعد من الصحه من المنقطع، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن المنقطع يكون بشق راوي واحد أو باثنين غير متواليين. مثال ذلك روى رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، السند الآن متفق. روى واحد عن ثلاثة منقطع، عن خمسة لا، أو واحد عن ثلاثة عن خمسة منقطع لأنه باثنين لكن غير متوالين. روى واحد عن أربعة معضل، اثنين عن خمسة معضل، ثلاثة عن ستة معضل. فإذا كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا كان واحدا أو اثنين فأكثر لا على التوالي فهو منقطع، ومعلوم أن المنقطع أسهل من المعضل. نعم. ثم قال مالك رحمه الله، فهذا المنفذ ذاك اليوم، قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم قد يكون يعني ثم بعد أن يتقرر الانقطاع بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، وهنا أقول بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، لأنه إذا كان منقطعا فإنه لم يروي عنه ولكن نسب الحديث إليه، إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي، التلاقي بين من؟ بين الراوي ومن نسب الحديث إليه. وكيف نعرف أنهما لم يلتقيان أو لم يلتقيان؟ نعرف ذلك بالتاريخ، فإذا علمنا أن هذا الراوي الذي نسب الحديث إلى الراوي الذي فوقه، إذا علمنا أنه ولد بعد موت الأول، فهنا تلاقوا ولا لا؟ نعلم انهما تلاقوا انهما لم يتلاقيا. واذا علمنا ان الاول توفي وللثاني 4 سنوات ما تلاقوا، واذا علمنا ان الاول توفي وللثاني 20 سنة دقيقة ولكن لم يخرج كل منهما عن بلده ما تلاقيا زين. هنا الاختلاف بالمكان، هنا علمنا التلاقي لأن المكانين قد فرقا بين الرجلين، وفي الأمثلة السابقة علمنا عدم التلاقي باعتبار الزمن. إذن يدرك عدم التلاقي إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمان. فالمكان مثل أن يكون كل منهما في بلد، ونعلم أن كل واحد منهما لم يخرج عن بلده، هذا قطعا أن بينهما أحدا. والثاني الزمان قصدي هو أن نعلم أن أحدهما توفي قبل أن يدرك الثاني زمن السماء، زمن السماء يعني يكون توفي قبل أن يولد، أو توفي وله سنة أو سنتان أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 كثير. هذا العلماء يقولون إن الإنسان قد يدرك وله 5 سنوات، قد يدرك وله 5 سنوات، لكن هذا نادر جدا. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 سنين، ابن 5 سنين. وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن عقل الإنسان لمجة المجة في وجهه يمكن ولو كان الإنسان دون التمييز، أما أن يروي الحديث ويعقل القصة فهذا أمر مستبعد أن يكون من شخص ليس له إلا 5 سنوات. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب سن التحمل وسن الأداء. أي نعم له 36. أي نعم قد قرأ يمكن يقرأ شهرين. أي نعم. طيب أقول وكذلك يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ. شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون. احتجنا إلى علم التاريخ لماذا؟ لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل، وهل نحتاج إلى علم الأماكن؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلف. فالصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن. طيب، ومن ثم حيد إلى التاريخ. والثاني وهو أن يكون الشق خفيا، والثاني هو المدلس.
جزى الله الإمام بن حجر العسقلاني والشيخ بن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريف التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريف هو
9267.